ضد السلام والأمن العالميين، مشددا على ضرورة التمسك بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، خاصة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأشار وزير الخارجية الإيراني لأهمية إدانة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، داعيا إلى تعزيز تضامن الدول النامية ووحدتها لمواجهة التهديدات الناجمة عن الأحادية وهيمنة بعض القوى. اعتبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية القانون الجديد لمجلس الشورى الإسلامي معيار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رئيس المنظمة محمد إسلامي أوضح أن هذا القانون يتضمن شرطين، هما تقرير المنظمة وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن الوكالة الدولية لم تفي بواجبها القانوني بإدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وحماية المعلومات المتعلقة بصناعة البلاد النووية. وأكد إسلامي أن وجود مفتشي الوكالة الدولية في إيران لا يستند إلى خطط الوكالة، بل بتنسيق من الخارجية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران ستشارك في اجتماع باكو لمفاوضي مجموعة الدول الثمانية الإسلامية النامية لإعداد جدول أعمال اجتماع وزراء المجموعة المقرر انعقاده في مصر. وأكدت الوزارة على أن مشاركة طهران في هذا الاجتماع يأتي استمرارا للحضور الفاعل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الآليات الاقتصادية متعددة الأطراف. كما أشارت دائرة الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية إلى انضمام جمهورية أذربيجان العام الماضي إلى مجموعة دي ثمانية لتصبح العضو التاسع في هذه المنظمة، مشيرة إلى أن باكو تستضيف هذا الأسبوع عددا من فعاليات المنظمة. اتهمت حركة حماس كيان الاحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستهداف المدنيين في حي الشجاعية ورفح في شمال القطاع وجنوبه. تصريحات حماس تأتي بعد استهداف مدفعية الاحتلال حي الشجاعية بمدينة غزة وتحليق مسيراتها على ارتفاع منخفض بالمنطقة. هذا واستشهد 5 مدنيين وجرح آخرون بنيران قوات الاحتلال، فيما ارتقى شهيدان إثر إصابة تعرض إليها في وقت سابق. بدوره أعلن مركز غزة لحقوق الإنسان أن الفريق الميداني وثق تنفيذ قوات الاحتلال أكثر من 30 عملية قصف وإطلاق نار منذ سريان وقف إطلاق النار ظهر الجمعة الماضية. هذا وكان رئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في وقت سابق أن وقف الحرب في قطاع غزة سيصمد وفق زعمه. كشفت مؤسسة ألسام الإسرائيلية المتخصصة بعلاج الإدمان أن 13% من المرضى الخاضعين لبرامج العلاج من الإدمان هم من جنود الاحتياط السابقين في الجيش الإسرائيلي. وتعد هذه المؤسسة أحد المراكز الرئيسية المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الإدمان في كيان الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
مؤسسة إلسام لعلاج مدمني المخدرات في الكيان الإسرائيلي ذكرت في بيان لها بأن 13% من الذين يخضعون للعلاج من الإدمان هم من أبناء الجنود الاحتياط. ووفق المؤسسة فإن عدد المتعافين من الإدمان ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالسنوات السابقة. المؤسسة الخاصة والتي تحافظ على سرية المتعافين لديها أكدت أن 18% من الجنود الذين خدموا في قطاع غزة فيما يسميه الإسرائيليون حرب السيوف الحديدية يعانون من الإدمان.
كثير من الجنود في الفترة الأخيرة عبروا عن استيائهم من طول فترة الخدمة، جزء منهم فقد أعماله، جزء منهم اضطر لطلاق زوجته، جزء منهم اضطر للذهاب باتجاه التهرب من الخدمة والذهاب إلى المصحات النفسية، وثبت بأنه جزء كبير منهم يتعاطى الماريجوانا ويتعاطى المخدرات، وهذه نسبة قليلة باعتقادي مقارنة مع الأرقام الأخرى التي تظهر.
وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يقدم برامج رفاه للجنود وضباط الاحتياط، إلا أن الكثير منهم يخشى أن يذهب إلى الجهات الرسمية خوفا من استثنائه من الخدمة العسكرية. المؤسسة أكدت أن الجنود خلال الحرب تعرضوا للإرهاق النفسي والضغط والخوف والقلق، الأمر الذي دفعهم إلى طريق الإدمان.
هذا انعكس بشكل مباشر على عملية محاولة التجنيد الأخيرة، عمليات التجنيد الأخيرة التي شاهدناها. شاهدنا أن هناك في محاولات التجنيد كان هناك نقص في استحضار الاحتياط، خاصة مع الأرقام التي جرت مع المظاهرات اللي شاهدناها في لجان الكنيسة إلقاء الأدوية.
آثار حرب غزة أو طوفان الأقصى أو 7 أكتوبر على المجتمع الإسرائيلي بدأت تظهر تباعاً. كلما مر الوقت، كلما طفى على السطح ما صنع 7 أكتوبر في النسيج الاجتماعي الإسرائيلي، والعلاج قد يحتاج إلى سنوات بل إلى عقود.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس بازشيان يؤكد فشل المؤامرات الخارجية ضد إيران ويدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية لتجاوز الصعوبات. عراقشي يعتبر أن عدوان أمريكا والكيان الإسرائيلي على إيران نموذج بارز لتمردهما على القانون الدولي. استشهاد وجرح 10 فلسطينيين جراء خرق جيش الاحتلال اتفاق غزة أكثر من 30 مرة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم أيها الأعزاء، نحن معكم في حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث سنحط الرحالة في هذه الحلقة عند مدينة دهلوران ضمن تجولنا في محافظة إيلام بغرب البلاد. ابقوا معنا كي نتعرف على هذه المدينة وما يطالعنا فيها من معالم سياحية تاريخية وثقافية وغذائية.
مستمعينا الكرام، تعتبر دهلوران واحدة من أجمل المدن في محافظة إيلام، وتقع في جنوب غرب إيران، حيث تتمتع هذه المنطقة بالكثير من المعالم السياحية، من المواقع التاريخية والدينية إلى المعالم الطبيعية، كما يطالعنا فيها نصب تذكاري يرمز إلى السنوات 8 من الدفاع المقدس في إيران.
تتمتع منطقة دهلوران بمناخ خاص، وتتميز كل منطقة فيها بمناخها ومعالمها السياحية الفريدة، وقد أضفت هذه الخصوصية على منطقة دهلوران تاريخا قديما لاستيطان الإنسان فيها. وتشير الدراسات الأثرية إلى أن تاريخ السكن في هذه المنطقة يعود على الأرجح إلى حوالي فترة تتراوح بين 30,000 و40,000 سنة.
من الناحية الجغرافية، تعد منطقة دهلوران أحد أقسام إيران التي تشترك في حدود بطول 220 كيلومترا مع العراق، وقد أدى ذلك إلى نشاط حركة الزيارة بأعداد كبيرة من هذه المنطقة إلى العراق وزيارة العتبات المقدسة فيه في أيام معينة من السنة مثل يوم 40 الإمام الحسين عليه السلام.
في الجزء الأوسط من مقاطعة دهلوران توجد مناطق جذب سياحية مثل الينابيع الساخنة وكهف الخفافيش ونبع القير، ويعد كهف الخفافيش موطنا لثلاثة آلاف خفاش من أنواع مختلفة، ويعود تاريخه إلى أكثر من 100,000 عام، ويعد هذا الكهف أحد المعالم الطبيعية في دهلوران.
في منطقة موسيان بمقاطعة دهلوران يعد تل علي كوش من المعالم الأثرية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين. هذه المنطقة التي يزيد عمرها عن 5,000 سنة هي واحدة من أولى المستوطنات في إيران، والتي كانت تحتوي على منازل من غرفة واحدة ويمارس سكانها الزراعة.
وفي شمال مقاطعة دهلوران تقع منطقة بهلي وميمي اللتان تعتبران أيضا من المناطق التاريخية في دهلوران، ومن معالمها التاريخية قلعة شياخ ونقوشها. وبالإضافة إلى المعالم الطبيعية في هذه المدينة، هناك العديد من الأماكن المقدسة ومراقد أولاد الأئمة التي باركت هذه الأرض، بما في ذلك مرقد السيد إبراهيم في قرية باردي زارين آباد.
إذا كنت ترغب مستمع الكريم في الاسترخاء في دهلوران، تأكد من زيارة ينابيعها الساخنة، حيث تقع هذه الينابيع الساخنة على بعد 3 كيلومترات من مدينة دهلوران على سفوح جبل سياهكوه وبالقرب من كهف بات. تبلغ درجة حرارة مياه هذه الينابيع إلى حوالي 50 درجة مئوية. تظهر مياه ينابيع دهلوران الساخنة بسبعة ألوان طوال اليوم اعتمادا على انعكاس ضوء الشمس. تتمتع هذه الينابيع بالعديد من الخصائص العلاجية، بما في ذلك كونها فعالة جدا في علاج الروماتيزم والحساسية والدمامل والجروح، وكذلك كسور العظام والكدمات.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
أحبتنا المستمعين، تتمتع دهلوران مثل المناطق الأخرى في إيران بتنوع زراعي كبير، ومن أهم منتجاتها الزراعية التي تحظى أيضا بمكانة متميزة التمور. وعلى الرغم من أن دهلوران لم تعد تنتج كمية كبيرة من التمور كما كانت في السابق، إلا أن أجود أنواع التمور في المنطقة لا تزال تزرع فيها.
تتمتع التمور بفوائد عديدة، حيث تحتوي على الزنك والنحاس وفيتامين كي وحمض الفوليك وغيرها. ولعل من نافلة القول أن نذكر أن الرياضيين الذين يمارسون تمارين رياضية شاقة يحتاجون إلى الغذاء لتزويد الجسم بالطاقة الكافية بسبب الاستهلاك العالي للطاقة، ويعد التمر خيارا مناسبا بسبب وجود السكريات الطبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز. كما أن التمر هو من الثمار التي إذا دخلت في النظام الغذائي فإن لها فوائد عديدة لصحة الجهاز الهضمي. حيث يعد تناول التمر مفيدا في علاج قرحة المعدة وتعزيز البكتيريا المفيدة في المعدة وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
ومن الخصائص المهمة للتمر أنه يمكن أن يساهم بشكل كبير في صحة الكبد وحمايته، فتناول التمر بشكل منتظم وسليم ضمن نظام غذائي صحي يمكن أن يمنع الإصابة بأمراض الكبد الشائعة مثل الكبد الدهني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول التمر يساعد على تسريع عملية إزالة السموم من الكبد، وللحصول على أفضل النتائج ينصح بوضع القليل من التمر في كوب من الماء المغلي طوال الليل وشرب المستخلص في الصباح.
بعد أن تحدثنا عن فوائد التمر، نقدم لكم أعزتنا إحدى الحلويات التي تعرف بها دهلوران، وهي حلاوة التمر التي تعد من اللبن والتمر. ولتحضير هذه الحلوى نستخدم حوالي كوب من اللبن البلدي المجفف والمطحون وحوالي نصف كيلو من التمر المعروف باسم الخستاوي، منزوع النوى والزعفران وزيت حيواني بالكميات المطلوبة.
من الحلويات الأخرى التي تعرف بها منطقة دهلوران الحلوى المعروفة باسم كالكنجي، ويمكن صنع هذا النوع من الحلويات بسهولة باستخدام مكونين فقط، السمسم والتمر، ولا يحتاج إلى أي مكونات خاصة. في الماضي كان يتم استخدام الهاون لصنع هذه العجينة لعدة ساعات حتى تصبح متماسكة، ولكن اليوم لم تعد هناك حاجة للهاون، حيث يمكن الحصول على القوام الكافي باستخدام مفرمة اللحم.
ولا نحتاج إلى فرن، ويمكن طهيها بسهولة على الغاز، وهو ما يمكن اعتباره ميزة لهذه الحلوى. كما تتمتع هذه الحلوى أيضا بطبيعة دافئة تجعلها مناسبة للاستخدام كوجبة خفيفة أو وجبة عشاء مع الشاي في الشتاء.
أعزائنا المستمعين، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وفي أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. حينما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمرض أحد أصحابه وملازمته للفراش، ذهب لزيارته وللاستفسار عن أحواله. وما إن شاهد المريض أن النبي جالس بالقرب منه حتى كأن الشفاء قد دب في بدنه من جديد، بحيث أن باله لم ينشغل بألم المرض لشدة الفرح، بل إنه افتخر بمرضه لأنه السبب في مجيء سيد الكائنات لزيارته وتحسن صحته، فقال: مرحبا بالمشقة التي يعقبها الغنى، مرحبا بالمرض الذي جاء بسيدي إليه، لقد كانت علتي لطفا من الله تعالى، ولأبقى يقظا طول الوقت لأجلس مع الحبيب شطرا من الليل. لا تحزن لتوالي الفصول، فلا بد أن يتخللها الربيع، ولا تحزن للموت لأن الحياة الأبدية بعده. لا تطع هوى النفس فتسقط في الهاوية. بعدها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمريض: هل دعوت دعاء في غير محله؟ فإنه مثل ما لو تناولت حساء خالطه السم. فأجاب المريض: لا أدري، لكن لو رحمتني ودعوت لي ربما تذكرت المنسيات. فأفاض وجود النبي المبارك نورا في نفس المريض، جعله يستدرك ما غاب عن ذهنه، وشرع بالقول: يا رسول الله، تذكرت الآن، فقد تدخلت فيما لا يعنيني حتى غصت في قعر الذنوب فجرتني إليها بعنف. بعد ذلك توسلت بكل شيء لإنقاذ نفسي، وكنت في تلك الفترة أسمع منك المزيد من الوعد والوعيد، فانتابني الخوف والقلق، ولم أجد بدا من التضرع إلى الله تعالى، فدعوته ليلقيني بنار المرض والعلة، ويبتليني كما ابتلى هاروت وماروت في البئر العميق في أرض بابل، لأنال جزاء أعمالي في هذه الدنيا، ولكي لا يفلت مني زمام نفسي العاصية. ولولا أنك تداركتني لفقدت نفسي بالمرة. فحذره النبي من مغبة العودة إلى مثل هذا الدعاء، وقال: أنت لا تقوى على حمل صخرة عظيمة أيها العاجز ليكلفك الله تعالى بحملها. فقال المريض: لقد تبت ولن أتكلم جزافا بعد الآن. يا رسول الله، إن مثلك مثل موسى الذي أخذ بأيدي الحائرين والتائهين في البيداء ليوصلهم إلى غايتهم. ونحن الضعفاء حينما نتأمل في تلك السنين التي قضيناها نجد أننا لا نزال في نفس تلك النقطة التي انطلقنا منها لانحرافنا عن الصراط المستقيم. بعدها لقنه النبي دعاء للتوبة وهو بهذه الصورة: يا مسهل المعضلات، آتنا في هذه الدنيا حسنة، واجعل لنا في الآخرة حسن مآب. اللهم اجعل باب ربوبيتك غايتنا القصوى، وسهل لنا يا رب الطريق لنيل رحمتك ولطفك.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، ومعكم محمد إبراهيم خليق. يسرني اليوم أن أستضيف الشيخ طه آزادي، أستاذ في الحوزة العلمية، للحديث حول أحكام الأضحية. كونوا معنا، نتابع بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وأرحب بفضيلة الشيخ طه أزادي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.
أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
جميعا.
السلام ورحمة المولى. الله وبركاته. شيخنا الفاضل، بالنسبة للأضحية هناك سؤال البعض يتساءل بأنه هل هناك نوع خاص للأضحية، مثلا هل يجب أن يضحي الإنسان مثلا بالشاة أو بالبقر أو الإبل، أو يكفي مثلا الدجاج وما شاء الطير على سبيل المثال، هل هناك تقييدات في هذا الأمر أو لا، الإنسان هو حر يذبح كيفما يشاء ومتى ما يشاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
إن الشارع المقدس حينما وضع مكانة مهمة جدا لموضوع الأضحية، فقد التفت بفلسفته إلى الفضل الكبير الذي يعطى للمعطي وللمعطى له، فإن الأضحية هي في الواقع زكاة لنماء الأموال المعطي ولحفظه ولحفظ من ضحي من أجله.
نعم.
وأيضا فائدة لفقراء المسلمين والمؤمنين والمؤمنات لإطعامهم وتغذيتهم. أما بالنسبة للأضحية، نشوف بالقسم الأول في فريضة الحاج قد وضع للحاج خيارات بين الأنعام الثلاث، بين الماعز والخروف والإبل، واشترط في الإبل أن لا يكون أقل من سنتين. هذا على صعيد الحاجة. أما على صعيد العقيقة التي يعق بها عن الطفل والطفلة، فالأفضل أن يكون من ماذا؟ من الغنم، من الشاة.
يعني هذا الشق الثاني، شق المستحب.
المستحب ذلك كان الواجب.
نعم، شق الواجب فهناك. نعم. فيه تقييدات.
فيه
يعني
تقييدات.
يجب من الأنعام الثلاث، الإبل البقر والغنم.
من الأنعام الثلاث.
نعم.
أما من الأضحية المستحبة فالأفضل في العقيقة هو الشاة، الغنم وغيره من الأضاحي كالنذر وغيره. والكفارة طبعا الكفارة من الواجبات، ذلك نقيده بالواجب من الكفارات.
يعني يجب من الأنعام أيضا؟
طبعا يجب من الأنعام. أو مثلا الشيات التي تقدم كعنوان الزكاة من الشيات، نحن نعم. ندرس في باب الزكاة أنه يخرج من الأنعام من الشيات إن بلغ فلان نصب له
من المواشي، يعني
من المواشي الغنم والماعز والإبل والبقر، ذلك له بحث آخر يدرس في كتاب الزكاة ويذكر فيه مقداره.
نعم.
فلذلك الأضحية، نرجع إلى موضوع الأضحية، ما كان واجبا منه يوضع بالدرجة الأولى، ما كان واجبا.
نعم، هذا مهم جدا حتى يلتفت المستمع.
ما كان واجبا يكون في الدرجة الأولى الشاة، الخروف، هذا بالواجب، ويخير ما بين الخروف وما بين الغنم وما بين الماعز وما
والإبل
بين
والبقر.
والبقر، هذه الأنعام كما يسمى.
نعم.
أما المستحب، يوجد أفضلية في المستحب. يعني اليوم أنت تقول لي أنا ماذا أقدم عقيقة عن ابني؟
دجاج مثلا.
مثلا دجاجة والأفضلية، لا، الأفضلية أن يقدم الغنم.
نعم.
هنالك بعض الأضاحي التي تقدم مثلا بالأعراس، تقدم أول الشهر، بعض الناس يعملون هذه.
وكنت سأسأل عن هذا الموضوع، لأن في بعض الأعراف، أو لا أدري إذا هل هناك توصية دينية حول هذا الشأن، أنه البعض مقيد بأنه في آخر الشهر أو أول الشهر يقدم أضحية.
هو أخي الكريم، موضوع الإعطاء في أول الشهر ما ورد في الشريعة هو عنوان الزكاة والتصدق، فتارة يكون عنوان تصدق والزكاة إعطاء المال، تارة ذبح ذبيحة من باب الأطعام.
نعم.
فينطبق عليها حكم الزكاة والتصدق، وفي نفس الوقت تضحى.
نعم، ولا فرق بأن يكون أول الشهر أو في
أو
منتصف
آخر الشهر أو نصف الشهر. أحسنتم.
نعم أحسنت.
نعم، إذا واحد أحب أن يخرج صدقة أضحية يضحي عن ابنه وليست لديه قدرة الشاة الخروف فيذبح دجاجة، إسالة الدم كما يقال شعبيا.
نعم،
إسالة الدم. أو مثلا واحد اشترى سيارة مثلا، اشترى شيء بسيط وليست قدرة، ليست لديه قدرة إلا الدجاجة، فليس هنالك أشكال.
أو رجع من الزيارة
أحيانا. أو رجع من الزيارة، ولكن هنالك من لديه قدرة ذبح الشاة الخروف فالأفضل له، هنالك من لديه قدرة ذبح الإبل والبقر وتوزيع اللحوم، فكل بحسب قدرته والله عز وجل يجزيه خيرا.
نعم أحسنتم. مستمعينا الكرام، فاصل سريع ثم نعود لمتابعة المزيد، ابقوا معنا. مرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام. ننتقل إلى سؤال آخر حول الأضحية، ومعي فضيلة الشيخ طه أزادي من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران. والسؤال: هل يشترط في الأضحية أن تكون كاملة الأعضاء أو هناك حرية في هذا الشأن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أخي المؤمن، بعضهم ينذر مثلا، أنا إن نجحت إن عملت أقول نذرا لله علي أن أقدم أضحية للفقراء أو أن أذبح خروفا في إطعام أيام محرم الحرام عزاء سيد الشهداء سلام الله عليه، أو أن أطعم الناس أضحية ويكون النذر شرعي. ما دام النذر شرعي والأضحية لابد أن تكون شرعيتان، فلا بد من أن تكون كاملة. لا أن يذهب الواحد يقول أذهب عند القصاب لماذا أشتري خروف كامل أذبحه وقريب نصفه يذهب هكذا الجلد والرأس
أشتري اللحم
فلا يخرج كمية لحم جيدة، فأنا أذهب وأشتري مثلا 40 كيلو لحم، هسا أغلى شوي يوجد فرق قليل ولكن أشتري لحم، هذا لا ينطبق عليه الأضحية، لا ينطبق عليه ذبح قربانا لله تعالى.
هذا توزيع لحم،
هذا بعد اشترى لحم وده يوزع لحم لم يذبح، هو نفس موضوع الذبح ونفس موضوع إجراء الدماء، نفس موضوع أنه قدم شيئا كاملا قربة إلى الله تعالى
له موضوعية،
هذا ما ينطبق عليه. أتذكر يوم من الأيام كنا ذاهبين إلى زيارة السيد الشهداء سلام الله عليه في سيارة في الحافلة ما أدري شنو، فسألني أحد الأخوة قال لي شيخنا لدي سؤال، قلت له تفضل. قال لي أنا نذرت أن أذبح خروفا لمجلس السيد الشهداء سلام الله عليه، فقالت لي زوجتي لماذا تذبح هذا الخروف ويذهب شعره ويذهب رأسه وتذهب قدمه
الصوف والعظم
والبطن وما أدري إيش، اذهب اشتري 40-50 كيلو ونطبخه. فذهبت واشتريت لحم وطبخت، فهل هذا كان مجزي؟ قلت له، سألته طبعا، قلت له أخي الكريم أنت حينما نويت هل نذرت نذرا شرعيا؟ قال نعم كان نذري شرعيا. قلت لله علي إن حدث فلان شيء أنا أذبح خروف للإمام حسين، قلت له إذن لم تؤدي ما نذرت له،
والنذر على ذمتك،
والنذر ذمتك. بعده في ذمتك. نعم. فقال ماذا أفعل؟ قلت له إن شاء الله الله يتقبل منك ذلك اللحم، أنت كانت نيتك جيدة ولكن لديك نذر شرعي، لديك أضحية شرعية لا بد أن تضحي بها، حتى أنك إن نذرت أن الأضحية تكون ذكرا خروف لا يجوز لك أن تذبح أنثى الخروف. قال لي عجيب، قلت له نعم
أنك حددت
إن نذرت أن تذبح خروفا شاتين فلا يجوز لك أن تذبح ماذا؟
ماعز.
أحسنت، ماعز. إن نذرت أن تذبح خروف أصلا لا يجوز لك أن تذبح جمل، وإن كان أكثر لحما
أكثر وأغلى
لا يجوز.
نعم.
لأنه نذر خروفا لا يجوز له أن يذبح 50 دجاجة بدال. يقول والله موجود الدجاج كثير ورخيص، أروح أجيب دجاج. بعضهم هكذا
نعم نعم.
في بعض المناسبات وفي مجالس أهل البيت عليهم السلام يغيرون اللحمة إلى دجاج، ممكن تكون أيام صيف شوي الدجاج أرخص، أهل المداجن يريدون أن يبيعونه أسرع، فهذا يروح يبدل.
هل يجوز له أن يشتري مثلا الأعور أو مثلا لديه فيه جيد. مشكلة مثلا
المتردية والمطيحة وما أدري شنو
والأرخص مكسور القدمين ما أدري.
لا لا هنا حينما يكون النذر الشرعي لابد أن يقدم أفضلها. أنا لا أريد أن أطيل عليك، أحدهم أنا رأيته في إحدى المناطق يعمل هذا الشيء، هو يوكل إليه أن يذبح أضحية أو عقيقة أو ما غيرها لكي يحضر ما هو أرخص، يذهب إلى السوق ويبحث عن المتردية والنطيحة.
وسؤال آخر تفضلوا. سؤال بسيط يعني، هل يجوز أن يربي الإنسان حيوانا، إبلا، بقرا، جملا، شاتا، أي من الأنعام الثلاث ويذبح ذاك الحيوان الذي تعلق عسى ولعله تعلق؟ وكما نرى يعني في بعض الحالات الحيوان يتعلق بالإنسان، هل يجوز؟
يجوز، ليس أنه لا يجوز، نعم يجوز. هسه مكروه أنه واحد يذبح الحيوان يكره. أمام ابنه، ابن نفس الحيوان نعم. ولكن يأتي شخص يقول والله هذا أنا ربيته وهذا أبنائي تعلقوا بي وهذا أصبح فرد من الأسرة وما أدري إيش، لا بعد هذا
ليس حراما لكن مكروه،
ليس حرام ولكن ممكن الطبع البشري لا يقبل، العرف لا، العرف لبعض الأشخاص لا يقبل، فقط من هذا الباب.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية الحلقة، يجب علي أن أشكركم لحسن متابعتكم كما أشكر فضيلة الشيخ طه آزادي، وكنت معكم أنا محمد إبراهيم خليق، نتمنى بأن نكون معكم في حلقات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تصبح بالله قوي. العصر حليف الإيمان ومع القرآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيتوا القمامة في بيوتكم وأخرجوها نهارا فإنها مقعد الشيطان. هذه من التعاليم النبوية المهمة أيها الإخوة الكرام، التي تتعلق بنظافة الإنسان المسلم. لقد تحدثنا أكرمكم الله في وصية سابقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن دور النظافة في الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وآله قال: بني الإسلام على النظافة. فالإسلام مبني على النظافة، والحنيفية الإبراهيمية وكذلك الشريعة الإسلامية التي هي امتداد للحنيفية الإبراهيمية مبنية على النظافة، وذلك كما قلنا في نظام الواجبات كذلك في نظام المستحبات، الأغسال الواجبة والمستحبة. فإذا الإسلام يؤكد على نظافة الإنسان المسلم، ويريد من الإنسان المسلم أن يكون متميزا في نظافته بين الناس، يعني بحيث بمجرد أن الناس من الديانات الأخرى، من المذاهب الأخرى، من الأقوام الأخرى، عندما ينظرون للإنسان المسلم نظيفا جميلا نقيا، رأسا يقولون هذا إنسان مسلم، يعني يعرفونه من نظافته، مو العكس كما قد يحصل في بعض الأحيان، ولا سامح الله أن يكون الإنسان المسلم قذرا ولا يهتم بنظافته فيعكس صورة سلبية عن الإسلام. إذن النظافة مهمة، نظافة البدن، نظافة الثوب، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية يلفتنا إلى قضية أخرى، وهي النظافة داخل بيوتنا، في داخل البيت، وخصوصا فيما يرتبط بالقمامة. والنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام هو يؤكدون على هاي الأمور. مثلا الإمام الباقر عليه السلام يقول كنس البيوت ينفي الفقر. الإمام الصادق عليه السلام يقول غسل الإناء وكسح الفناء مجلبة للرزق. كذلك مثلا الإمام علي عليه السلام يقول لا تؤوا التراب خلف الباب فإنه مأوى الشيطان. إذن الاهتمام بنظافة البيت، بنظافة داخل البيت، خصوصا من القمامة. لماذا؟ لأن القمامة تسبب الكثير من الأمراض. النبي صلى الله عليه وآله قال لا تبيتوا القمامة في بيوتكم وأخرجوها نهارا فإنها مقعد الشيطان. مقعد الشيطان، بعض العلماء يقول أن المقصود ليس أن إبليس يأتي ويجلس في سلة القمامة، في سلة المهملات، في وسط الزبالة أجلكم الله، لا، وإنما الشيطان هنا عبارة عن الأمور المضرة، وقد تعني الميكروبات والفيروسات الكثيرة. كما ورد أيضا في الشوارب، مثلا الأخذ من الشارب ورد في الرواية أنه مأوى الشيطان. بعض العلماء يقول مو المقصود أنه اللي يطول شاربه يجي الشيطان يقعد في شاربه، لا، وإنما هذه الشوارب إذا طالت وراح يأكل الإنسان تتلوث بالأكل، باللبن، بغير ذلك، وبعض الناس هم يهملها خصوصا في ذلك الزمان، فتكون مأوى للميكروبات. كذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تخلون القمامة في بيوتكم، حاولوا أن تطلعوها برا البيت نهارا، يعني ورا ما تخلصون شؤون البيت وما إلى ذلك تخرجونها خارج البيت، لأنها مأوى الشيطان. قد يريد صلى الله عليه وآله أنها مأوى للميكروبات الكثيرة التي تلوث البيت، والشيطان هو كل ما يضر الإنسان، كل ما يراه الإنسان شرا. وهذا تعليم حضاري كبير وجميل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا
ناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب فاقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واجه عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب لا خير في ود امرئ متملق وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس بزشكيان يؤكد فشل المؤامرات الخارجية ضد إيران ويدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية لتجاوز الصعوبات. عراقشي يعتبر أن عدوان أمريكا والكيان الإسرائيلي على إيران نموذج بارز لتمردهما على القانون الدولي. خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق غزة تسفر عن 25 شهيدا خلال الساعة 24 الماضية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان فشل المؤامرات الخارجية ضد إيران، محذرا في الوقت ذاته من الانقسامات الداخلية والاصطفافات الوهمية داخل البلاد. وخلال اجتماع الحكومة اليوم، أشار الرئيس بازشكيان إلى عداء الولايات المتحدة الواضح للجمهورية الإسلامية، مشددا على أنه غير مقلق لطهران، ودعا بزشكيان إلى ترسيخ الوحدة الوطنية لتجاوز الظروف الصعبة بخطوات إيجابية تعيد الأمل إلى الشعب، لافتا إلى سعي البعض إلى التشويه والتشكيك في كل شيء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران مثال واضح على تمرد هذين النظامين على القانون الدولي. وفي كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول حركة